بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في مسجد العلامة العثيمين بمدينة جدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله الذي جعل في كل جملة أي مرة واحدة، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. فينبغي يا أحبة في تحصيل العلم أن يبدأ الطالب بصغار العلم قبل كباره. إذا أردت أن تكون طالب علم وتفهم العلم الشرعي وتكون من أهل العلم، فعليك أن تأخذ العلم من أو أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره. قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم، وفيه ذكر كلاما عن العلماء، كلام جميل في مفتاح دار السعادة عن العلماء، وهم مثل النجوم وهم الذين يهتدون الناس بهم إلى آخره. وفيه قال: وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة، على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون. انتهى كلامه رحمه الله باختصار. فمن بدأ بصغار العلم ومسائله قبل الدخول إلى كبار المسائل فهو يسير على الطريق الصحيح. إذا بدأت في العلم من صغار المسائل إلى كبار المسائل فأنت في الطريق الصحيح. أما إن أتيت للعلم من وسطه أو من منتهى فلن تجد شيئا، قد تفهم قليلا لكن تذهب ويذهب معك. وبعض الطلاب قد يكون كبر في السن فيقول: كيف أجلس في متن القواعد الأربع أو الأصول الستة أو كذا أو كذا؟ لا، وهناك من يدرس صحيح البخاري أو مسلم أو العقيدة الطحاوية مثلا. لا، أريد أن أجلس هناك، هذا لن يستفيد شيئا. عليه أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وكذلك يا أحبة، العلم يحتاج إلى مواصلة وحفظ ومدارسة. ليس العلم أن تأتي إلى مجلس العلم فتقرأ أو تسمع أو تعلق ثم تذهب وتترك، فإذا أتى الدرس القادم أتيت بكتابك أو بكراستك. لا، لابد أن تدارس، أن تقرأ وتفهم وتحفظ. فيحتاج إلى مدارسة وترك اليأس. لا تيأس في العلم، بل سير في طريق العلم خطوة خطوة للوصول للهدف المنشود. ما هو الهدف المنشود من طلب العلم؟ ليس الهدف أن تكون عالما أو أن تكون شيخا أو أن يشار إليك بالبنان، لا، إنما أطلب العلم من أجل أن أرفع الجهل عن نفسي، أرفع الجهل عن نفسي حتى أعبد الله عز وجل كما يريد لا كما أريد أنا. فالله عز وجل هو الذي شرع لنا الدين، والله عز وجل عندما شرع لنا الدين أرسل إلينا الرسل ليعلمونا كيف نعبده الله سبحانه وتعالى، لا كيف نعبد نحن بما نريد نحن. وهذا لا يكون إلا بطلب العلم الشرعي، فطلب العلم منه ما هو واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو تعلم العقائد وتعلم العبادات. ومنه ما هو فرض كفائي إذا قام به البعض أو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كعلم الفرائض وغيرها. فينبغي الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي ليرفع الجهل عن نفسه أولا، ومن ثم إن فتح الله عليه في العلم فليعلم الناس. ووالله وبالله وتالله إن أفضل ما تشتغل به نشر العلم، أفضل ما تشتغل به هو نشر العلم، وتكون ممن ورث الأنبياء. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكثر الآيات التامة على قدرة ملك الغلام ستة أصول بينها الله تعالى بيان مواقف الجعوان فوق ما يقول المؤلفون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من
غلط نعم. هذا المتن الستة الأصول والأصول الستة أو ستة أصول، هذه الأصول الستة تتعلق بإيضاح عقيدة السلف، هذه الأصول تتعلق بإيضاح عقيدة السلف الصالح وبيانها وبيان ما يضادها، وكذلك ببيان المنهج السلفي الذي يصوره الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. إذن هذه الأصول لبيان عقيدة السلف الصالح. والأصل لغة هو ما أسفل الشيء، الأصل لغة هو أسفل الشيء، واصطلاحاً ما يبنى عليه غيره، واصطلاحاً ما يبنى عليه غيره. والمقصود بالأصول هنا أصول الدين، أصول الدين وأصول العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها ويعمل بها. وقوله، قول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، وكذلك اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة كما ذكرت اقتداء بكتاب الله عز وجل. فإن أول ما يقع عليه القارئ لقارئ القرآن هو قول بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بالرسل أيضا، واقتداء بالرسل، فإن سليمان عليه السلام عندما كتب إلى ملكة سبأ ابتدأ الكتاب بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه، نعم، فابتدأ. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل للأمراء وللملوك كان يبدأ الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، مثل رسائله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. بل فعله جمع من أهل العلم أيضا، فعله جمع من أهل العلم كمالك في الموطأ، وكذلك عبد الرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، والبخاري كذلك، وغيرهم. بل قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. والمعنى والمعنى أي أبتدي عملي هذا. المعنى من قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدي عملي هذا وتأليفي متبركا باسم الإله المستحق للألوهية وحده دون سواه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له عناية بالتأليف في الرسائل المختصرة، ومنها هذه الأصول الستة. وهذه الأصول الستة بيّنها الله سبحانه وتعالى بياناً واضحاً شافياً في كتابه الحكيم. هذه الأصول موجودة في القرآن الكريم، لم يأتي بها شيخ الإسلام من عنده، فالله عز وجل أنزل القرآن تبياناً لكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا القرآن للناس بياناً شافياً. وأعظم ما بيّن الله عز وجل في كتابه في القرآن الكريم التوحيد، فالقرآن الكريم كله توحيد، وبيّن الشرك وحذر من الشرك. ولكن الناس يقرؤون هذا القرآن وكذلك ويرددونه، لكن القليل من ينتبه لهذا. ولهذا كما مر معنا نجد أكثر من يقرأ القرآن وبعضهم يحفظه، بل بعضهم يحفظه بالقراءات العشر، بل البعض قد يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويقعون في الشرك، وكذلك يبتعدون أو يقدحون في التوحيد. والأصل عندهم ما هو الأصل؟ ما وجد عليه آباءهم، هذا الأصل الذي عندهم، وهو التقليد الأعمى، وهو التقليد الأعمى. فالبعض لا يقرأ القرآن، وهناك طرف آخر لا يقرأ القرآن للتدبر، وإلا نقرأ القرآن للتدبر وفهم المعاني، أما البعض فإنه يقرأ القرآن للتلذذ بالصوت، يسمع أو يتلذذ بصوته الجميل، أو يسمع القارئ من أجل الصوت فقط. لا، لسنا مأمورين بهذا، بل علينا بتدبر هذا القرآن. أما من يقرأه للتدبر ويقرأه بالفهم فهو قليل فيه والحمد لله، ولكن قليل. قال المؤلف رحمه الله: ومن أعجب العجاب، من أعجب العجاب، العجب والتعجب. قال أهل العلم: العجب والتعجب انفعال في النفس، انفعال في النفس، وتظهر صورته على البدن، أي أنك تتعجب من هذا الفعل. ويراد به هنا الشيخ، قول الشيخ من أعجب العجاب، يراد به هنا الذم، على مقام الذم، أي يذم، هذه الكلمة المقصود بها ذم هؤلاء الذين لم يفهموا هذه الأصول الستة. فالشيخ رحمه الله يتعجب لما عليه الناس في زمانه بجهلهم لهذه الأصول العظيمة التي ستأتي معنا إن شاء الله. لماذا تعجب؟ مع شدة بيانها ووضوحها، يتعجب لأنها واضحة، كيف غفلوا عنها وهي واضحة؟ وهذا هو سبب تأليف الشيخ لهذه الرسالة، سبب تأليف الشيخ لهذه الرسالة ليزيل سبب هذا التعجب. عندما تعجب أن هؤلاء لا يعرفون هذه الأمور وهي واضحة في القرآن الكريم، ألف هذه الرسالة. وهذا هو دور أهل العلم، دور أهل العلم أنهم يعلمون الناس من العلم الذي رزقهم الله عز وجل إياه. فعندما ترى أن الناس قد ابتعدوا عن التوحيد ووقعوا في الشرك، فواجب عليك أن تبين هذه العقيدة. والمؤلف رحمه الله كما مر معنا بدأ الرسالة بالتعجب من وضوح هذه الوصول، يعني واضحة في كتاب الله عز وجل وغفل عنها الناس، واضحة حتى لمن؟ قال: واضحة حتى لمن؟ للعوام، حتى للعوام، أي واضحة لجميع المسلمين، واضحة لجميع المسلمين، العالم واضحة للعالم والجاهل والذكي والبليد والرجل والمرأة. فالله بيّنها بياناً واضحاً شافياً في كتابه، بحيث أن العامة، أن العامة من المسلمين يفهمونها، فكيف بمن فوقهم من طلاب العلم، فكيف ممن هم فوقهم من العلماء؟ إذن هي واضحة، هذه الوصول الستة واضحة. ولهذا عندما نبدأ فيها ونشرع فيها إن شاء الله من الأسبوع القادم في الأصل الأول، نعلم أنها في القرآن الكريم، وكل هذه الوصول أتى بها الشيخ من أين؟ من الكتاب ومن السنة. وقوله رحمه الله من أعجب العجاب وأكبر ثم قال على قدرة الملك الغلاب، الملك الغلاب، الغلاب، الغلاب ليس من الأسماء الحسنى، الغلاب ليس اسم من الأسماء الحسنى الثابتة لله، لأن الأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية، لابد أن يكون عليها ماذا؟ دليل. لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيخ ذكره هنا على سبيل الصفة لا على سبيل الاسم، فهو هنا على سبيل الصفة، وقال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والصفات، الصفات يا أحبة يمكن أن تشتق من الأفعال، الصفات تشتق من الأفعال، فكل فعل ثبت لله عز وجل فإنه يشتق منه صفة لله عز وجل. وقد جاء في بعض الروايات، ولا أطل في هذا، جاء في بعض الروايات صفة بالغالب، الصفة، صفة الله عز وجل بالغالب، وهي من معاني اسم العزيز، وهي من معاني اسم العزيز، لأن من معاني العزة والغلبة والقهر. إذن كلمة الغلاب هنا هل هي من باب الأسماء أم من باب الصفات؟ من باب الصفات. وقوله رحمه الله ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. لماذا غلط فيه أذكى الأذكياء والعقلاء؟ لماذا؟ لعدم دراستهم للكتاب والسنة، لعدم تعلمهم العلم الشرعي، لم يرفعوا رؤوسهم بهذا العلم الشرعي الذي ينبغي للناس أن يتعلموه أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة، علوم الهندسة والكيمياء والفيزياء، العلوم التطبيقية قد تكون نافعة وقد تكون ضارة أيضا، وأهملت الشريعة، فلهذا وقع لم يفهموا هذه الأصول أذكى الأذكياء كما سيأتي معنا بعد قليل. فالخلل، الخلل عندهم والذي يقع في هذا الأخطاء طبعا العوام، أكثرهم من العوام. لماذا؟ لأن العوام دائما يطيعون من؟ ساداتهم ومن؟ وكبرائهم. فلهذا كما قال الله عز وجل عنهم وقالوا ربنا إن إيش؟ أطعنا من؟ سادتنا وكبراءنا فإيش؟ فأضلون السبيل. فعندما تنظر وتقرأ في التاريخ، انظر إلى عقلاء بني آدم في الجاهلية أو في الأمم الذين قبلنا، مثل لو مثل بني إسرائيل، مثل عاد وثمود، بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، كذلك انظر إلى صناديد قريش، أليسوا كانوا يتمتعون بالعقل؟ كانوا من سادات القوم. وهل يكون في سادات القوم إلا صاحب الرأي الراجح والسديد؟ إذن كانوا في ساداتهم ومن عقلاء هؤلاء القوم، ولكن مع ذلك حاربوا الرسل، حاربوا الرسل. وقد يكون الإنسان ذكيا، قد يكون الإنسان ذكيا كافرا، قد يكون الإنسان ذكيا ويعبد بقرة ولا لا، قد يكون وصل في العلوم ما وصل، قد يصل، ممكن قد يصل إلى الفضاء، وقد يخترع الاختراعات، ذكاء، ولكنه يعبد بقرة، كما هو حال كثير من عقلاء الهند ولا لا، أو من عباد البقر، أو من يعبد صنما كعباد بوذا من اليابانيين أو الصينيين أو الكوريين، وهم يخترعون اختراعات، يخترعون لك أجهزة ما تدري كيف تشتغل، ذكاء، ويعبد ماذا؟ هل نفعه الذكاء؟ لا ينفع الذكاء، سيأتي معنا. والذكاء هو حدة أو حدة في الفهم، الذكاء هو حدة في الفهم، يدرك به الإنسان، يدرك الإنسان الشيء الغامض من الأمور، في أمور قد لا تعرفها، ولكن هناك حدة في الفهم، وهذا يتمايز بين شخص وشخص. لكن ليس هناك صلة بين الذكاء والإيمان، ليس هناك صلة بين الذكاء والإيمان، إنما الصلة بين الذكاء والإيمان، الذكاء بالزاي. إذن ليس هناك صلة بين الذكاء والإيمان، إنما الصلة بين ماذا؟ الذكاء والإيمان. لأن الذكاء أين؟ في القلب، والذكاء في الفهم، والذكاء في الفهم. فقد يكون الإنسان ذكيا كافرا، لكنه لا يمكن أن يكون ذكيا إلا إذا كان مؤمنا بالله ورسوله. قد يكون ذكيا كافرا، لكنه لا يكون ذكيا إلا إذا كان ماذا؟ مؤمن بالله ورسوله. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق رده على حال أهل البدع: أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، أي طهر النفس من الذنوب واتقى ووقاها من العيوب، وكذلك تمسك بطاعة الله عز وجل، وكذلك تعلم العلم النافع وعمل العلم الصالح. فالزكي، الزكي هو الذي يزكي نفسه بالتوحيد، الذي يزكي نفسه بالتوحيد، يزكي نفسه بالسنة، يزكي نفسه بالأعمال الصالحة، هذا هو الذي يستحق المدح. ولهذا قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. ولذا الزكاة لا يكون مذموما، الزكاة لا يكون مذموما، المذموم هو ماذا؟ الذكاء. قد يكون ليس الذكاء ليس مذموما على إطلاقه، لكن قد يكون ماذا؟ مذموما. ومر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال أيضا رحمه الله، انظر إلى هذا الكلام الجميل، قال: وإلا، هو يرد الآن على أهل البدع، وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك، أي بالآثار النبوية والآثار السلفية، علم راسخ وكانوا قد عضوا عليه بضرس قاطع لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين. يقصد أهل البدع عندهم ذكاء. قال لو كان عندهم قليل من العلم بالكتاب وبالسنة وبالآثار لألحقوا بالأئمة، بأئمة ماذا؟ المسلمين، لما يتمتعون به من ماذا؟ من ذكاء وفهم. قال لما كان فيهم من الاستعداد لأسباب الاجتهاد، ولكن اتبع أهل الكلام المحدث والرأي الضعيف للظن وما تهوى الأنفس الذي ينقض صاحبه إلى حيث جعله الله مستحقا لذلك. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في تاريخ ابن غنام أيضا، انتهى كلام شيخ الإسلام، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم. يعني عندهم ماذا؟ عندهم ذكاء. حتى يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: حتى إن لهم من الذكاء والحفظ والفهم ما يحير اللبيب، وهم وأتباعهم مقرون أنهم مخالفون للسلف. فإذا هل الذكاء الآن كما مر معنا يمدح مطلقا؟ لا، فإنه مذموم. الذي يمدح هو ماذا؟ يمدح معنا اللي هو الذكاء. وقال الذهبي في السير، قال الذهبي في السير في آخر ترجمة يترجم للملحد، في آخر الترجمة للملحد ابن الريوندي، يترجم له في السير ابن الريوندي، ماذا قال؟ قال عنه في الترجمة: وكان من أذكياء العالم، وكان من أذكياء العالم. قال في آخر ترجمته: لعن الله الذكاء بلا إيمان. يقول الذهبي: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. ماذا يفعل به الذكاء الآن وهو ملحد؟ لا ينفع الذكاء، وإنما ينفع ماذا؟ الزكاء. وحتى في إعلام الموقعين لابن القيم قال: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، وما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، اللي هو ماذا؟ صحة الفهم مع حسن القصد. هذا هو. أما الذكاء مطلقا فهو مذموم، وأما الزكاة فهو المطلوب. وقال الشيخ رحمه الله: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وهذه هي حال بني آدم، فإن أكثرهم ضالون. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض، أي الكثير، ماذا؟ يضلك عن سبيل الله. وقال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن هل الكثرة تدل على صحة الطريق؟ لا، إياك أن تستدل بالكثرة. لا تقول فلان على الحق يحضر في محاضرته أو درسه 5000 والعالم الفلاني يحضرونه 4 أو 10. لا، عطاء بن أبي رباح كان من أفضل من كان في زمانه من العلم، ومات ولم يحضر مجلسه إلا كما قال بعض أهل العلم إلا 7 أو 8. فليست بكثرة. وهذه الأدلة التي أتت معنا دليل على أن الكثرة لا تدل على صحة الطريق ولا على سلامة المنهج، بل الذي يدل على صحة الطريق وسلامة المنهج هو الالتزام بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح حتى لو كنت إيش؟ وحدك، حتى لو كنت وحدك، بما إنك على الحق فأنت على الطريق الصحيح. ونوح عليه السلام ما آمن معه إلا أصحاب السفينة. نوح عليه السلام لم يؤمن معه إلا من ركب معه في السفينة، وهلك أكثر أهل الأرض في ذلك الزمان، والدجال في آخر الزمان من أكثر رؤساء الضلال اتباعا الدجال، يتبعونه الكثير. الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم، يأتي النبي ومعه إيش؟ الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، هل هم على ضلال؟ لا. وهذا دليل أيها المسلم يا طالب العلم، هذا دليل على أن الكثرة ليست هي المقياس، المقياس هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بل إن الذي يغتر بالكثرة هذا من سمات أهل الجاهلية. فسبحان الله، يعني تجد أكثر من ينحرف، أكثر من ينحرف عن الطريق الصحيح يستدل بالكثرة. قد تجد شخص قد يكون عنده علم شرعي ويعلم الناس، فإذا انحرف وبدأ يحذرون منه أهل العلم يبدأ يقول انظروا إلى دروسنا مثلا في الإذاعات كم يستمع لها، انظروا في دروسنا في المسجد كم يحضر. لماذا نقول هذا الكلام؟ أنت قبل ذلك كنت تؤصل الناس أن الكثرة ليست دليل، وبل هي من سمات أهل الجاهلية، ومن سمات أهل البدع، ومن سمات أهل التقليد الذين يحتجون بالكثرة. فالله عز وجل عندما أخبر عنهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث كما في مسند الإمام أحمد عن الغرباء في بعض الروايات قال هم ناس قليلون صالحون، صفتهم صفة الغرباء المتمسكون بالسنة ما هو القلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عند مسند الإمام أحمد وصفهم في رواية فقال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح القلة أم يذمهم؟ يمدحهم. فإذا من صفة هؤلاء الغرباء الذين تمسكوا بالحق وتمسكوا بالسنة وتمسكوا بالكتاب أنهم قليل. وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطوبة، بشرهم وهي كما قيل في بعض الروايات أو ببعض كلام أهل العلم إنها هي شجرة في الجنة، هي شجرة في الجنة. وهؤلاء هم الغرباء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية. فصاحب السنة السلفي لا يستوحش من قلة السالكين على هذا الطريق، لا تستوحش أنك قليل. فهؤلاء الأنبياء هم القدوة لنا، الأنبياء هم القدوة، والذين أيدهم الله عز وجل بالوحي، وأيدهم الله عز وجل بالمعجزات، وقد نالهم من الأذى ما نالهم، فعليك أن تصبر. ومع ذلك بعض الأنبياء لم يتبعهم أحد، وبعض الأنبياء جاء معهم الرجل والرجلان كما مر معنا. فالقلة صفة ملازمة دائما وفي الغالب لأهل الحق، القلة صفة ملازمة لأهل الحق، وهي مرت معنا في الآيات التي مرت معنا. والشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب اقتصر الشيخ على الأصول الستة، على ستة أصول فقط، وإلا هي كثيرة كما قال أهل العلم لسببين، اقتصر الشيخ على هذه الستة فقط لسببين وإلا هي كثيرة. السبب الأول لأن المخالفة من أهل زمانه لهذه الوصول الستة كانت شديدة بالرغم من شدة وضوحها، يعني كانوا مخالفين في هذه الوصول فقط مع شدة وضوحها فبينها لهم. والسبب الثاني أن هذه الوصول الستة هي أهم ما يقوم عليه الدين الصحيح، فالخلل فيها سيكون خلل في دين الناس، سواء كان هذا الخلل كليا أو جزئيا. ولهذا خص الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الوصول الستة بالذكر هنا. وأخيرا نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأسأل الله أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ولمن له حق علينا ولمن له لنا حق عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.